في كل شعب وسمى المدلجين.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تجدد التزامها بخطوطها الحمراء وتؤكد استعدادها للعودة إلى فيينا حال التزام الطرف الأمريكي. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء بعد الإطاحة بسلفه عمران خان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. جددت طهران التزامها بخطوطها الحمراء وأكدت عدم وجود نص نهائي للاتفاق في محادثات فيينا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن التوصل إلى اتفاق في فيينا كان ممكنا قبل شهر إذا كان الطرف المقابل مستعدا لتلبية مطالب إيران، وفيما أشار إلى أن واشنطن لم تظهر حتى الآن جدية في العودة إلى الاتفاق النووي. أكد خطيب زادة أنه لم يبقى شيء بين إيران والدول الأوروبية لافتا إلى استعداد طهران للعودة إلى فيينا حال تسلمها الجواب المناسب من الطرف الأمريكي. استشهد شاب فلسطيني من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامه مخيم جنين، ليرفع عدد الذين استشهدوا منذ يوم أمس إلى 4. وكان شاب فلسطيني من بلدة الخضر قد استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس، فيما سقط عدد من الجرحى في المواجهة عند مدخل البلدة. يشار إلى أن الاحتلال كان قد أعدم سيدتين فلسطينيتين إحداهما قرب الحرم الإبراهيمي بزعم تنفيذ عملية طعن، والأخرى في حوسان غربي بيت لحم. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واعتقالات واسعة شملت نحو 30 فلسطينيا بينهم محررون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، نظم المقدسيون وقفة تضامنية مع أهالي جنين ودعما للمقاومة وشهدائها. وقد اجتمع المقدسيون بباب العمود في قلب مدينة القدس المحتلة رغم الإجراءات الأمنية المشددة للاحتلال، مؤكدين أن جنين هي قلب المقاومة وهي رمز الصمود والتحدي. يأتي ذلك في وقت واجهت فيه قوة الاحتلال المشاركين بالاعتداءات والقمع، واعتقلت أعضاء من حركة فتح ونشطاء مقدسيين، ما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين. انتخب نواب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت. وتم انتخاب محمد شهباز شريف رئيسا للوزراء بحصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد إنه سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام في بلاده. تبدأ تركيا والعراق مفاوضات في الشهر المقبل لمعالجة أزمة المياه بحسب ما أعلنت بغداد. وشيدت تركيا 22 سدا و19 محطة كهرومائية على نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى خفض تدفق المياه إلى العراق وسوريا وتسبب بأزمات بيئية آخرها العواصف الترابية التي ضربت العراق والدول المجاورة خلال الأيام الماضية. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
هكذا كانت الأجواء خلال الأيام الماضية في العراق إثر العواصف الترابية التي اجتاحت غالبية محافظاته، والتي تسببت بانعدام تام للرؤية في أغلب المناطق، وأسفرت عن سقوط وفيات وعشرات حالات الاختناق خاصة في كركوك شمالي البلاد. عواصف لم تقتصر على العراق فحسب، بل امتدت لتضرب أيضا الدول المجاورة كإيران. ورغم مذكرات التفاهم التي أجراها العراق مع دول الجوار لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أنه لم يجري العمل بها لنقضها من قبل بعض الأطراف. خبراء بيئيون حذروا من زيادة في هذه العواصف بالعراق بسبب الجفاف وظهور التصحر الناجم بشكل أساسي عن بناء السدود التركية على نهري دجلة والفرات. تركيا وضمن مشروع سمي بيجاب شيدت 22 سداً و19 محطة كهرومائية على هذين النهرين، اللذين يمثلان شريان الحياة لسوريا والعراق، حيث تؤكد الدولتان أن هذه السدود وراء الجفاف في كلا البلدين، بعدما أدى إنشاء السدود التركية وتوليد الطاقة الكهرومائية على النهرين إلى خفض تدفق المياه إلى العراق بنسبة 80% وإلى سوريا بنسبة 40% بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية. أكبر السدود التي شيدتها تركيا ضمن مشاريع جاب هو سد إليسو، الذي يعد ثالث أكبر مشروع من نوعه في العالم، ويشكل تهديدا عمليا لمستقبل العراق. ومنذ بدء عملية ملء خزانه قبل 4 أعوام، بدأت المخاوف تتحول إلى واقع وكارثة. وتنذر التقارير والإحصاءات بجفاف النهرين بحلول عام 2040، كما تحذر من أن السد التركي الأخير سيؤدي إلى خفض المياه الواردة إلى العراق عبر نهر دجلة إلى 47% من الإيراد السنوي الطبيعي، الأمر الذي سيهدد مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية إضافة إلى تصحرها، ويجده الكثير من الخبراء تهديدا للأمن القومي العراقي، ما دفع بغداد إلى طلب إجراء مباحثات مع أنقرة حسم ملف المياه، من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن ميناء ماريوبول أصبح تحت سيطرة القوات الشعبية للجمهورية. وقال بوشيلين إن الميناء لم يعد خاضعا للسلطات الأوكرانية، فيما أعلنت القيادة العامة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلاء 47 من بحارة سفينتين احتجزهم عناصر كتيبة أزوف النازية في ميناء ماريوبول، لم يتمكنوا من مغادرة منطقة القتال في الوقت المناسب بسبب الألغام التي زرعها النازيون الذين اتخذوهم كدروع بشرية. أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات جديدة على 33 منشأة دفاعية روسية. وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن قائمة العقوبات تشمل مكاتب تصميمات ميكانيكية لإنتاج المعدات العسكرية كأنظمة صاروخية ومصانع طائرات ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ومصنع جاجارين للطيران. نددت منظمة هيومان رايتس ووش بتقاعس النظام البحريني عن إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات. المنظمة أكدت في تقرير لها استمرار النظام البحريني في القمع والاعتقال التعسفي للأفراد بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات والفعاليات المناهضة له، وحرمان النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من المحاكمة العادلة. وأشارت المنظمة إلى أن النظام البحريني أخفق في الالتزام بالتوصيات التي أيدها وتعهد بتقديمها في الدورات الثلاث الماضية للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان لعام 2021. وأخيرا، اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أن الشعب بعث رسالة إلى كل من يهمه الأمر بتظاهراته ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، داعيا إلى بقاء البرلمان منعقدا وتسيير مظاهرات في كل أرجاء البلاد. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد التزامها بخطوطها الحمراء وتؤكد استعدادها للعودة إلى فيينا حال التزام الطرف الأمريكي. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء بعد الإطاحة بسلفه عمران خان. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مستمعينا الكرام، في شهر رمضان المبارك، تونس أمام مرحلة انتخابية جديدة هو محور حديثنا في هذا البرنامج. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم في هذا البرنامج أحبائي الكرام، وذلك عبر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأحبة، وعلى رقمنا التالي 00989-38-78-4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. حماس التونسيين للقطع من مع المنظومة السابقة وخاصة النظام البرلماني الذي أفضى إلى تعطيل البلاد لعشر سنوات كاملة وأسس للصراعات، بات يدفعهم إلى دعم لأي تغيير يخلصهم من الأحزاب بما في ذلك نظام الاقتراع لفائدة الأفراد الذي يقترحه الرئيس قيس سعيد. ومن المتوقع أن يتم في القانون الانتخابي الجديد سحب الثقة من أي نائب إذا لم يفي بوعوده في جهته. فالرئيس التونسي قيس سعيد كشف أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون في دورتين وعلى الأفراد وليس على القوائم، كما وأكد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات،
لكن ليس بالتركيبة الحالية، مضيفا أن الشعب التونسي سيقول كلمته في الدستور الجديد والنظام السياسي خلال الاستفتاء يوم 25 من يوليو المقبل. المراقبون يرون أن هذا النظام يحمل في طياته مخاوف وتساؤلات بشأن فعاليته وقدرته على تجاوز الصورة السيئة للبرلمانات السابقة، فاعتماد نظام الاقتراع على الأفراد يثير تساؤلات لدى الأوساط السياسية وكذلك الحقوقية بشأن فعالية هذا التوجه على ملامح المشهد في البلاد، وسط مخاوف من إمكانية عودة رموز المنظومة السابقة وفتح المجال لصعود أصحاب المال والنفوذ إلى المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان والبلديات، فضلا عن تهميش وجود النساء والشباب المتطلع إلى لعب دور ريادي، فضلا عن إمكانية ترشح شخص على منطقة تضم 40,000 ساكن وأخرى تضم أكثر من 100,000 ساكن، وهذا ما يستدعي ضرورة تحديد عدد السكان. وقد يحد أيضا من صعود المثقفين والفنانين والمحامين والجامعيين وخبراء القانون، وهذا سيؤثر على أداء البرلمان في المستقبل، خاصة على مستوى تعديل القوانين ومناقشة المشاريع التي تقدمها الحكومة. أي أن نظام الاقتراع على الأفراد بدل القائمات سيكون ناجحا عند إجرائه في دوائر انتخابية ضيقة، أي في دوائر بلدية أو معتمدية، باعتبار أن جميع المترشحين في كل دائرة يعرفون بعضهم جيدا. وعلى الرغم من أن النظام الجديد سيقطع الطريق على الأحزاب السياسية بالانتصار إلى المراهنة على الأشخاص، لكن هناك من يرى بأنه يمكن أن يكون أو أن تكون الفرصة لعودة بعض الأطراف بقوة من بوابة هذا النظام على غرار حركة النهضة التي قادت المنظومة السابقة ونجحت في تركيز نفسها، وهي قد تعاود الظهور في البرلمان أو المحليات متخفية وراء رجال الأعمال، أي أنها قد تكون مغامرة في ظل غياب الممارسة الديمقراطية الفعلية، لأن الطريقة الجديدة ستشجع على حضور شريحة معينة، وبدل من 10 أو 5 كتل نيابية سنجد 217 كتلة، باعتبار أن كل نائب يمثل توجها معينا لنفسه. التحايا موصول لكم من جديد مستمعينا الكرام. تونس أمام مرحلة انتخابية جديدة، محور حديثنا في هذا البرنامج، وسنتوقف عند الدافع الحقيقي لرغبة الشارع التونسي إلى دعمه للتغييرات السياسية في البلاد، وماذا يميز القانون الانتخابي الجديد الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد، وكيف ستكون نتائج الدستور الجديد والنظام السياسي خلال الاستفتاء الذي سيكون يوم 25 من يوليو المقبل. هل سيصوت الشعب لصالحه أم لا؟ هو أو هي ضمن المحاور التي سنتطرق إليها إن شاء الله باستضافتنا لضيفتنا الكريمة دكتورة سهام عزوز، ستلتحق بركمنا إن شاء الله بعد دقائق. أما في عبر تطبيق الواتساب، أشكر جزيل الشكر لأخ أبو أحمد من السعودية الذي بعث إلينا في هذه الليلة مساهمة عن ذكرى وفاة السيدة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد الكبرى سلام الله عليها، يقول عظم الله أجورنا وأجوركم، شكرا جزيلا أخي الفاضل. أشكر أبو علي من سلطنة عمان، كتب لنا يقول السلام عليكم، صوما مقبولا إفطارا شهيا وهنيئا لكم، وتقبل الله من الصائمين، طاعاتكم وأعمالكم مقبولة إن شاء الله. حياك الله يا أبو علي وبارك الله بك يا أخي، أشكرك على هذه الإسهامة الطيبة. أبو حيدر الهمداني، شكرا جزيلا لك يا أخي، بارك الله بك، وأشكرك على إرسالاتك ومساهماتك الراقية معنا في هذا البرنامج. أما إلى الأخ الفاضل أبو محمد مهدي المستمع الطيب الذي يكتب لنا، ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، بعث إلينا برسالة صوتية في إطار حديثنا عن تونس، تستمع إلى هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نأمل أن تكون الانتخابات الجديدة في تونس فاتحة خير وأمن وسلام واستقرار على الشعب العربي التونسي الحر والمقاوم. انتخابات بعيدة عن التدخل الأجنبي حتما سوف تلبي طموحات التونسيين، ما لم فالنتيجة عكس ذلك. كان معكم أبو محمد نادي اليمن، صنعاء.
نشكر جزيل الشكر للأخ الفاضل أبو محمد مهدي على تواصله معنا من صنعاء، كان في هذا اللقاء. شكرا جزيلا أخي الكريم. أيضا ضمن المحاور التي سنتطرق إليها مستمعينا الأكارم في لقائنا هذا حول النظام الجديد، هل سيكون فعاليته وقدرته على تجاوز الصورة السيئة للبرلمانات السابقة، ونبحث عن أبرز نقاط الضعف في النظام الانتخابي الجديد الذي أعلنه الرئيس سعيد بأن يكون على الأفراد وليس على القوائم، وهل سيشكل هذا النظام الانتخابي الجديد فرصة لعودة بعض الأطراف بقوة من بوابة هذا النظام، وبصورة عامة هل ستترك خطوة قيس سعيد آثار على الدول المجاورة في المغرب العربي أم لا؟ إذن رافقونا مستمعينا مستمعاتنا حتى نهاية لقائنا لهذا اليوم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. تونس أمام مرحلة انتخابية جديدة، وكما أسلفنا في لقائنا لهذا اليوم لربما نتوقف عند أهم نقطة، عند الدوافع الحقيقية لرغبة الشارع التونسي لوجود هذا النظام الجديد ولدعمه في الانتخابات والتغيير السياسي في هذا البلد الذي سيقطع الطريق على الأحزاب السياسية وبالانتصار إلى المراهنة على الأشخاص في هذه الانتخابات. تنضم إلينا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، نشكرها جزيل الشكر على حضورها معنا. أرحب بكم دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله سيد الكريمة.
وعليكم السلام أخي مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في دعم طهران ولكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
حياكم الله، تقبل الله طاعات دكتورة سهام وكذلك الصيام. أنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق سيدة الكريمة. دكتورة سهام، في البداية حدثينا عن أهم الدوافع الحقيقية لرغبة الشارع التونسي إلى دعمه للتغييرات السياسية في البلاد.
طبعا نحن نعرف أن هذه الأزمة التي تعيشها تونس هي ليس جديدة اليوم، يعني هناك تراكمات في الحقيقة خاصة في السنوات الأخيرة بين أزمة سياسية كانت يعني كبيرة جدا ومعقدة جدا داخل البرلمان، كان هناك صراعات بين الكتل النيابية، كان هناك شبه تعطيل سياسي صح التعبير داخل البرلمان، حتى الحكومة التي شكلت حكومة هشام المشيشي لم تكن بمستوى الأزمة، لم تستطع بشكل أو بآخر حل الأزمات الاقتصادية. الأزمة الاقتصادية هي الهاجس الأكبر للشعب التونسي، وهي الهاجس الأكبر في الحقيقة لكل حتى الذين يلعبون في المشهد السياسي اليوم، ولكن أوصلت هذه الصراعات والمناحرات السياسية الأمر إلى طبعا توسع الخلاف، وأصبح خلاف خارج البرلمان، أصبح خلاف بين رئاستين، رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، وأدى إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس في 25 تموز من العام الماضي. اليوم تتجدد الأزمة من جديد بسبب رغبة ربما من بعض الأطراف السياسية خاصة التي تبعها اليوم قد حرمت ربما وهربت مصالحها داخل المشهد السياسي بعنوان أن ما حصل هو انقلاب على الشرعية وانقلاب على الدستور وانقلاب على انتخابات 2019 وبالتالي تجريم إن صح التعبير دستوري للرئيس بسبب هذه القرارات الاستثنائية والجدال الحاصل الآن حول مشروعية هذه القرارات من عدمها وحول حقية الرئيس أن يتخذ قرار حل البرلمان من عدمه. كل هذا هو الآن مخاض حديث كبير وجدال كبير حتى داخل من يطلقون على أنفسهم معارضة ضد الانقلاب. الآن هناك حتى داخل هذه الكتل وداخل هذه المجموعات هناك جدل سياسي كبير لأن مسألة تحديد موعد جديد للانتخابات هناك من يؤيده بالحقيقة ولكن هناك أيضا من لديه هواجس من أنه قد لا يحصل على نفس المكانة ونفس النسب الانتخابية ونفس الحزب الانتخابية والحزبية داخل البرلمان الجديد إن حصلت انتخابات خاصة وأن هناك قطيعة بدأت تظهر بشكل كبير بين القواعد الشعبية العامة وبين هذه الأحزاب التي أصبحت تفقد في الحقيقة مصداقية مع من كانوا يؤيدونها ومن كانوا يقفون بجانبها. هناك في الحقيقة أزمة كبيرة، الشعب التونسي يؤيد قرارات الرئيس بقطع النظر عن كل الجدل الحاصل إن كانت هذه القرارات تتمتع حقيقة بشرعية دستورية أم لا. الشعب ينادي بالتغيير، لم يعد يثق في هذه الطبقة السياسية برمتها، هو شهد هذه الانهيارات وهذه الأزمة التي أوصلت الناس إلى هذا يعني المستوى من الانحدار على المستوى السياسي والاقتصادي. يعني هناك حالة هجرة كبيرة بين الشباب الآن في تونس، هناك إقفال بشكل يومي للمؤسسات، هناك ضرب للقطاع العام وضرب للقطاع الخاص، هناك غلاء في الأسعار، هناك حالة بطالة كبيرة جدا، هناك في الحقيقة حالة يعني احتكاك إن صح التعبير من قبل الشعب عن كل هذه الطبقة السياسية. هو يحمل المسؤولية لكل هذه الطبقة السياسية بدون استثناء. حتى عندما ينتقد أحيانا قرارات الرئيس هو ينتقد ربما كل القرارات ولا ينتقد القرارات بحد ذاتها. يعني المطالب الشعبية اليوم أصبحت واضحة، المطالب الشعبية هي التي طالبت بحل البرلمان منذ بداية الأزمة السياسية. حتى عندما قرر الرئيس تجديد البرلمان وفقا للقرار الاستثنائي اعتمادا على المواد 80 وغيرها من الدستور، لم يكن هذا في الحقيقة مقبولا من عامة الشعب، إنما كان هناك طلب شعبي واضح أنه لا بد من حل هذا البرلمان ولا بد من تغيير كل هذه الطبقة السياسية لأنها لم تعد محل ثقة ولم تعد لديها أي مصداقية ولأنها فشلت في الحقيقة في تحقيق حتى في محاولة تقديم بعض الحلول
للأزمة الداخلية. طيب دكتورة سهام، ماذا يميز القانون الانتخابي الجديد الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد؟ وطبعا يتساءل الأخ أبو محمد مهدي، هل هذه الانتخابات سوف تلبي طموحات الشعب التونسي الحر؟
الآن هناك في الحقيقة جدل سياسي ودستوري حول مشروع الرئيس. يعني قبل في انتخابات 2019 كان في برنامج الانتخابي للرئيس مشروع أو يعني يمكن أن نقول عنه أنه بداية مشروع انتخابي مرتبط أساسا بما يسمى باللامركزية داخل المناطق أو داخل المحافظات البعيدة عن العاصمة. هو كان لديه طموح في الحقيقة أن يكون القانون الانتخابي قانون تشاركي يستطيع كل الفئات المشاركة فيه تستطيع كل الجهات بمختلف خياراتها وفكرها وخياراتها السياسية وانتماءاتها وحتى التي ليس لديها انتماء سياسي من حقها أن تنتخب كل شخصية تكون على رأس مؤسسة من مؤسسات الدولة، يعني أنه كان يحمل مشروعا يعتمد على تشاركية أكثر لفئات الشعب في الخيار التصويت، إعطاء فرص أكثر للتغيير داخل المؤسسات ليس فقط على مستوى البرلمان أو على مستوى حكومة أو على مستوى رئاسة جمهورية، ولكن حتى داخل المحافظات داخل المراكز البلديات هيئات البلدية هيئات المحافظات. كل هذه يعتبر الرئيس أنه لا بد أن تخضع لقانون انتخابي واسع وأن تكون هذه الانتخابات أو هذا التصويت خيار حر ومباشر للمواطن وللفرد التونسي لكي يختار من يقدم له الخدمات داخل البلدية ومن يقدم له الخدمات داخل إدارة الهيئة العامة للمحافظة ومن يقدم له الخدمات داخل البرلمان. وهذا التسلسل الهرمي من صحة التعبير هو مشروع ليس جديد، تحدث عنه الرئيس حتى قبل أن يدخل إلى ضخاب الحياة السياسية عندما كان أستاذا جامعيا وأكاديميا في الجامعة. هو متأثر ببعض الأمثلة التي حصلت في بعض الدول الأوروبية كالمثل السويسري مثلا، ويرى أن هذا هو التطبيق الحقيقي والواقعي للديمقراطية، يعني الذي يمكن حقيقة أن يخذ التغيير، لأنه سيجعل كل من ينتخب في أي مؤسسة كانت يتحمل المسؤولية ويكون ملتزم مباشرة أمام الشعب.
نعم.
هذا المشروع هناك من أيده بشكل نظري وهناك من اعتبره غير واقعي إلى حد ما وغير قابل للتطبيق على المستوى السياسي. حصل جدل كبير حول هذا الموضوع. الآن خصوم الرئيس يتهمونه بأن كل ما يقوم به وكل ما قام به من إجراءات سواء تعلقت بحل تجميد البرلمان أو بحله بعد ذلك هي فقط من أجل تحقيق مشروعه الخاص، وهذا طبعا يدخل في إطار النقد وفي إطار ربما توجيه حتى بعض التهم للرئيس بالشعبوية وإلى آخره. ولكن أعتقد أنه قانون يعني يفتح كما بدأ الآن جدالا واسعا، خاصة أنه بدأ سنة 2022 منذ شهر يناير الماضي بالاستشارة الإلكترونية وهو اعتبرها استفتاء شعبي إلكتروني بصحة التعبير، طرح فيه جملة من الأفكار ومن المشاريع وطلب من الشعب بأن يدرس هذه الأفكار وأن يبدي رأيه فيها، وعلى هذا الأساس يقع إعداد هذا القانون الانتخابي الذي من المؤكد أنه إن نجح على الأقل بنسبة 70% من ما هو متصور قد حقيقة قد يحدث تغيير فعلي في المشهد السياسي. ناهيك عن أن هناك بعض الأحزاب الآن التي تحاول أن تعيد تموقعها بشكل جديد لأنها أدركت تماما أن الشارع لا يستجيب لطموحاتها وأنها حقيقة الآن هي لابد أن تعمل أن تقوم بعملية جر حساب لكل المرحلة الماضية التي فشلت فيها في الحقيقة في إحداث أي تغيير ملموس لدى الشعب.
نعم. برأيك دكتورة سهام وعند الرجوع والعودة إلى أبرز نقاط الضعف طبعا في النظام الانتخابي الجديد الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد بأن يكون على الأفراد وليس على القوائم، هل سيشكل النظام الانتخابي الجديد فرصة لعودة بعض الأطراف بقوة من بوابة هذا النظام؟
قد يستغل حقيقة ربما هذه النقاط الضعف التي هي الآن مطروحة في هذا الجدل، يعني أن الانتخاب على الأفراد طبعا هناك نقاط إيجابية تتعلق بهذا الموضوع، أن الأفراد الذين سيقع انتخابهم هم سيكونون أفراد من الشعب، يعني أن من سيرشحونهم هم يعرفونهم بشكل جيد ويعرفون سيرتهم الذاتية ويعرفون ممارستهم السابقة والحالية وربما قد يحكمون حتى على مسيرتهم المستقبلية. وبالتالي هذا أولا سيكون ربما هدفه إخراج الأحزاب التقليدية من المسابقة الانتخابية، لأن الانتخاب في هذه الشاكلة سيخرج حقيقة الكثير من الأحزاب التقليدية التي تعودت على نظام القوائم الذي كان يحسن وجودها داخل المحافظات وداخل البرلمان بعد تشكيل الكتل النيابية. الآن ستجد نفسها في حالة تشتت وفي حالة تفكك، لم يكون هناك إمكانية حتى لتحالفات ربما قد تستفيد منها الأحزاب بعد ذلك في البرلمان. من يعارضون هذا القانون يعتبرون أن هذا هو بمثابة قرار الحل الغير مباشر للأحزاب، يعني كأن الرئيس بهذا القانون هو يصدر قرار بحل كل الأحزاب الموجودة الآن على الساحة ويعتبرها أحزاب فشلة في كل مراحل وجودها في الحياة السياسية، وعليها الآن أن ترحل، وأن الآن يجب أن يكونوا مجردين من كل هذه الانتماءات، لأنهم سيكونون أو يحملون مواصفات مختلفة ومعايير مختلفة عن التي كانت تطرحها الأحزاب في قوائمها. يعني هذا هو في الحقيقة لب الصراع، وربما هذا ما جعل رد الفعل السلبي تجاه هذا المشروع يزداد يوما بعد يوم، لأنه بدأ متأكدا مؤكدا عند بعض الأحزاب السياسية أن مشروع الرئيس الحقيقي أولا كان في مرحلة أولى المطالبة بتغيير النظام من نظام شبه برلماني حاكي يحكم البلاد أو حكم البلاد مدة 10 سنوات إلى نظام رئاسوي. هذا في حد ذاته كان ضربا قاسيا، وكان واضح أن هناك محاولة لتغيير جذري لكل هذه المرحلة التي يعتبرها الرئيس في تقييمه مرحلة فاشلة. الآن يأتي قانون الانتخاب ليدعم من جديد هذا التطور وهذه الفكرة، وهذا طبعا سيكون له طبعا أكيد تداعيات، لأن هذه الأحزاب ستجد نفسها محلة بشكل غير مباشر، وربما البعض منها وهذا ما قلته منذ قليل عندما قلت أن هناك بعض الأحزاب بدأت تعد العدة الآن لإعادة التموضع، بمعنى تحاول توزيع بعض المنتمين إليها أو بعض المنتسبين إليها في بعض المواقع ربما لتكون مستعدة لأي طارئ أو لأي تغيير، ولكن هذا لا يمكن أن يعمم على كل الأحزاب، خاصة حركة النهضة أعتقد الكتلة الأولى في البلاد أعتقد أنها ستدفع ثمن كبير جدا إن وصل هذا المشروع إلى سياق التصويت.
طيب، وأيضا في سؤالي الأخير لك دكتورة، هل بصورة عامة هل ستترك خطوة الرئيس قيس سعيد آثار على الدول المجاورة لتونس؟
أعتقد أن في مرحلة أساسية أكثر ما سيتأثرون بهذا التغيرات هي ليبيا. في هذه المرحلة نحن نشهد أن في ليبيا هناك أزمة سياسية كبيرة، هناك شبه شلل سياسي في البلاد، حكومتين وبرلمانين وتفكك على كل المستويات. قد يكون ما يحصل في تونس في مرحلة ما قد يكون له تأثير على ليبيا تحديدا، لا أدري إلى أي مدى، خاصة وأننا في ليبيا نشهد صراع قوى خارجية قوى إقليمية الآن هي تتصارع على الساحة السياسية في ليبيا، ربما سيكون له تداعيات. أكيد الجزائر تؤيد الرئيس في الحقيقة، وهذا ملفت جدا أن هناك تأييد وهناك دعم سياسي كبير جدا من الجزائر للرئيس قيس سعيد في شخصه، وأيضا كموقع أول في الدولة، لأن المطلوب بالنسبة للجزائر المطلوب أن تكون تونس بلد مستقر سياسيا، لأن هذا طبعا يحمي حدودها الغربية وحدودها الجنوبية، ولكن إلى حد الآن لم نرصد ردود أفعال أوروبية بعد واضحة حول هذا القانون أو حول هذا المشروع، بالرغم من أن هناك بعض الأصوات خاصة من خبراء القانون السوري الذين أيدوا الفكرة واعتبروا أن المناخ أو البنية السكانية في تونس قد تنجح فيها هذه التجربة، إن طبعا دعمت بشكل جيد وعمل عليها بشكل أكثر دقة وأكثر.
نعم. الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، شكرا جزيلا لوقوفك معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
تحياتي لكم، تفضل الله طاعاتكم.
منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. وبهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة، صدى المغرب العربي، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، تحايانا الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع تصفح المجموعة القصصية حكاية مجيد للكاتب هوشانجي كيرماني، فكونوا معنا. مستمعينا الكرام، في الفصل الذي يحمل العنوان رسالة دعوة من كتاب حكاية مجيد، نرى بطل القصة مجيد يتعلم درسا جديدا، وهو أن لا يحكم على الناس بناء على مظهرهم. في بداية الفصل يستعد مجيد وجدته بيبي لحضور حفلة، ويدرك مجيد أن بيبي سوف لا تكون جاهزة إلا بعد عدة ساعات، لذلك يطلب الإذن بالخروج مرتديا ملابس الحفلة الجميلة. استعار مجيد دراجة من صديقه وتوجه إلى وسط المدينة لمشاهدة ملصقات الفيلم أمام السينما. وأثناء وجوده في وسط المدينة التقى بصديق ساعدت عائلته مجيدا وبيبي كثيرا بعد وفاة والدي مجيد. يبدو مجيد سعيدا جدا برؤية صديقه، حيث نراه يسقط من دراجته من شدة الاضطراب الذي سببه له الفرح ليتسخ سرواله. دعا مجيد صديقه إلى محل آيس كريم فاخر قريب، يقضي الصبيان وقتا ممتعا في تناول البوضة والحلوى، ولكن مجيدا لا يلبث أن يكتشف أنه لا يملك أي نقود في جيبه، لقد ترك نقوده في بنطاله الآخر. وهنا يتفحص مجيد صاحب المتجر ليتوقع ما سيحدث عندما يخبره أنه ليس لديه أي نقود، ويتوقع مجيد أن يقوم صاحب المحل بضربه على رأسه عندما يكتشف أن مجيدا طلب الحلوى والبوضة ولكن ليس لديه نقود. يلاحظ الضيف تغيرا مفاجئا في سلوك مجيد، لكن مجيد يتجاهل ذلك بالقول: أحيانا أصاب بالدوار عندما أتناول الفالوذة، وبعض الناس يعانون من هذه المشكلة. ولجعل الأمور أسوأ بالنسبة لمجيد، يقترح ضيف مجيد أن يطلب المزيد من الآيس كريم، وعلى الرغم من أن صديقه عرض دفع ثمن الآيس كريم إلا أن مجيدا أصر على ألا يدفع الضيف أي مبلغ. وبعد وصول الآيس كريم بدأ مجيد بالبكاء تحت الطاولة، محاولا التظاهر بأنه يحتاج إلى شد رباط حذائه. وعندما ينظر صديق مجيد في عينيه سأله عما حدث لعينيه، فيجيب مجيد: أحيانا تحترق عيني عندما آكل الآيس كريم، بعض الناس يعانون من هذه المشكلة. عندما يحين وقت مواجهة مجيد لصاحب المحل بشأن عدم امتلاكه أي نقود، يبدأ بالثرثرة حول أن الدراجة ليست ملكه بل استعارها من صديق له، ولذلك فقد التمس من صاحب المحل ألا يأخذها وأن يصادر في مقابل ذلك جواربه الذي يستحق قدرا كبيرا من المال، لأنها المرة الأولى التي يرتديه فيها. أما إذا أراد صاحب المحل أن يضربه على رأسه فقد ترجاه في أن يفعل ذلك بعيدا عن أنظار ضيفه المنتظر في الشارع. وعندما طلب صاحب المتجر من مجيد أن يخبره بكل هذا، قال مجيد إنه ترك ماله في المنزل، لكنه دعا صديقا لتناول الحلوى.
يضحك المالك بصوت عال ويطلب من مجيد إحضار الأموال التي يدين بها عندما تسنح له الفرصة. في تلك المرحلة يعتبر مجيد المالك هو أروع روح على وجه الأرض. مجيد يقول وداعا لصديقه ليقود الدراجة إلى المنزل للحصول على نقوده والعودة إلى صالون الآيس كريم لدفع فاتورته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من المكتبة الإيرانية. مستمعينا الكرام، في ذات مرة استطاع مجيد أن يقنع جدته بيبي بالسماح له بإطالة شعره خلال العطلة الصيفية. وفي اليوم الأول من المدرسة يرى المدير مجيدا ويخبره أنه يجب أن يحصل على قصة شعر. بعد انتهاء اليوم الدراسي ذهب مجيد إلى الحلاق المحلي ليبلغه أن المحل مغلق الآن. قبل أن يقادر يسمع مجيد الحلاق يشكو لرجل آخر من ذوي الحياة الدنيا الذين جاءوا مؤخرا ولم يكن قادرا إلا على دفع مبلغ صغير من المال للحلاق. يدرك مجيد أن المحل لم يغلق حقا، كان الحلاق يرفض قص شعر مجيد، يذهب إلى حلاق أرخص فقط ليتم معاملته كعميل من الدرجة الثالثة ويقص شعره بحيث يشبه رأسه كوز الذرة. عندما عاد إلى المنزل تشعر بيبي بالخزي بسبب ظهور مجيد، ثم شرعوا في البحث عن حلاق ثالث يعامل مجيدا مثل الملك الصغير ويصلح قصاته التي تلقاها من الحلاق الثاني ويقص شعره بدقة، لكنه فوجئ بالمبلغ الهائل الذي يريد أن يشحنهم وتدفع بيبي ما تستطيع دفعه في الفصل الذي يتصدره العنوان ساموفار من مجموعة حكايات مجيد للكاتب هوشانج مرادية كرماني. نرى بيبي وأصدقائها يوافقون على شراء سماور كهدية زفاف لامرأة شابة، ونظرا إلى وضعهم الاقتصادي كان يجب عليهم جمع تبرعاتهم من أجل شراء السماور النحاسي الجميل. وفي اليوم الذي نوت فيه النساء تقديم هذه الهدية للعروس الجديدة طلبنا من مجيد أن ينقلها على دراجته لأن المسنات يمشين ببطء شديد. يصل مجيد إلى المنزل قبل النساء ويقرر قضاء الوقت بزيارة عمته، وعندما وصل حاملا السماور اعتقدت خطأ أن السماور هدية لها، وهنا تبدأ في ترديد الإشادات لمجيد وتروي له كيف أنها طالما ساعدته وأسهمت في تربيته وإطعامه، حتى إنها أخبرته عن حلم رأته حيث قدم لها فيه ملاك هدية، ولكن مجيدا يخجل من إخبارها بالحقيقة وهي أن السماور لشخص آخر، ولكن قلبه الرقيق يدفعه إلى أن يترك السماور مع عمته المسنة كما لو أنه أحضره لها حقا. ومن أجل التستر على حقيقة أن الهدية قد أعطيت لشخص آخر قام بالتجوال في المنزل وأخذ السماور من بيبي ووصل إلى منزل العروس بعد وصول النساء في وقت لاحق. أخبر جدته بما حدث، تشرح النساء للعروس ما حدث ويحضرن لها سماورا جديدا آخر في وقت لاحق. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بحضراتكم في في حلقتنا المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية. نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي، أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك ينبض في قلبي. مهما بعدت عنك مسافات ابقى بقربي، مهما بعدت عنك مسافات ابقى بقربي. يا أعذب حب يجتاح وجودي، يغرق إحساسي أمنا وسلام. يا أروع نغم يطرب وجداني، ليس له ثاني فالشرك حرام. سبحانك ربي تجري بلساني، فيهيم كياني في الذكر هياني. لا يوصف ما بي في أي كتاب، فالعشق جنون في ثوب غرام. لولاك نجاتي ومصير حياتي، يصبح في بؤس وأعيش ظلام. في دفء حنانك خذني لأمانك، واملأني حنانا أسمعني كلام. ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني، أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي. ما أجمل صوت المحبوب يلاطف أذني، أرفض كل الدنيا لو جاءت تسعى إلي. شكري اللهم إليك ودفء رضاك علي، شكري اللهم إليك ودفء رضاك علي. لها معنى من غير رضاك، فرضاك منام. يا جنة عيني ناجاك حنيني، حبك محرابي يا نبض هواي. أشكو لك نفسا تأمر بالسوء، وإليك لجوئي فاعصم لخطاي. واردني بصيرا أصبحت أسيرا، قيدني ذنبي آذاني شقاي. يا كهف فؤادي